أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا كان عندنا خمس روايات بالنسبة للنهبة، يعني ما ينطر في الأعراس، وبالنسبة للمنع من أخذه ذكرنا ثلاث روايات. بقي عندنا روايتان استدل بهما على الجواز، على جواز أخذ ما ينطر في الأعراس. الرواية الأولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام. الوسائل باب 36 من أبواب ما يكتسب به، حديث 2. صحيحة علي بن جعفر عن أخي أبي الحسن علي قال: سألته عن النطار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل من تهب، يكره أكل من تهب، يعني إذا نهبه يكره أكله أخذه. الرواية الثانية الوسائل باب، الرواية الثانية هي رواية وهب. الوسائل باب 36 من أبواب ما يكتسب به، حديث 5. عن جعفر عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز والسكر، لا بأس بنثر الجوز والسكر، أي لا بأس بأكل ما ينثر من الجوز والسكر، لا بأس بأكله، ولكنها ضعيفة بوهب بن وهب. هذه الرواية. نعم. إذن هذه الروايات الوارد في المقام. مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات حمل ما دل على المنع على الكراهة، على الكراهة، لأن هذه يعني سيد علي بن جعفر قال لا بأس، فقال يكره أكل من تهب، فواضح في الجواز. وبناء عليه فما دل من الروايات على المنع يحمل على الكراهة. إذن الخلاصة أن يكره من تهب في الأعرس، نثر السكر والحلوى وكذا يكره. ثم قال المصنف رحمه الله: ويكره وبيع الملك لغير ضرورة إلا أن يشتري خيرا منه. يكره أن يبيع المملوك عنده، أفل عنده دار، عنده أرض، عقار مثلا من الرباع، يكره أن يبيع إلا أن يشتري خيرا منه. هذا المعروف بين الأعلام. ويدل على ذلك جملة من الروايات، جملة من الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار. الوسائل باب 24 من أبواب مقدمات التجارة، حديث 4. صحيحة معاوية بن عمار بطريق الشيخ الصدوق وموثقة بطريق الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة خط دورها برجله، ثم قال: من باع رقعة من أرض فلا نبارك في، نعم، من باع رقعة من أرض فلا نبارك فيه أو لا يبارك فيه. من باع رقعة من أرض ما في بركة، لا يبارك فيه ولا نبارك. هنا قد يناقش البعض هل يفهم منها القراءة الإصطلاحية عدم البركة مثلا لا نبارك فيه، وما قال نهى مثلا أو يكره أو ما أشبه ذلك. هناك كلام للأعلام في هذه المسألة، بعضهم قال نعم وبعضهم ناقش قال لا، قد لا يستفاد منها الكراهة بالمعنى المصطلح عليه، وإنما فقط لا نبارك فيه. الكليني كلنا رواها الكليني أيضا، لكن بطريق الكليني موثقة ليس صحيحة، إلا أنه قال في الرواية: اللهم من باع رباعه، الرباع الدار على الدار، جمع ربع رباع، من اللهم من باع رباعه فلا يبارك له، ما فيه بركة، ما فيه بركة، هو مكروه اصطلاحا. بعض نعم، الأكثر قال نعم وهذا كراه، يعني في حزازة، في حزازية. ومن جملة الروايات التي استدل بها على كراهة بيع الملك من غير ضرورة إلا أن يشتري خيرا منه، مرسلة أبان ابن عثمان، نفس الباب، باب 24 من أبواب مقدمات التجارة، حديث 5، قال أبان ابن عثمان قال: دعاني أبو جعفر عليه السلام فقال: باع فلان أرضه. قلت: نعم صحيح، نعم باع فلان أرضه. قال: مكتوب في التوراة أن من باع أرضا أو ماء ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا. مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء ولم يشتري، يعني ولم يضع، يعني لم يشتري ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا. محقا يعني ما في بركة، ذهب هباء منثورا، هذا معنى محقا، ذهب ثمنه محقا. هل يستفاد ذلك أن من باع أرضا كذا ولم يضع هو ذهب ثمنه محقا؟ قد يقال نعم، هذا بالنتيجة يدل على حزازة ومنقصة، ذهب ثمنه محقا. يقول
ذهب ثمنه محقا كأنه أشار، يعني كأنه إرشاد، يعني ما أشار إلى حزازة أو مبغوضية من الشرع، كأنه إرشاد إلى مقصد.
والشارع لا يرضى بهذا الشيء، يعني يذهب الذهب ثمن محقا، الشارع لا يرضى به من هذا الباب، فيكون إشارة لذلك. لكن الرواية ضعيفة، ضعيفة بالإرسال. ومن رواية وهب الحريري، وهب الحريري، رواية وهب الحريري، نفس الباب، حديث 6 شيخنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مشتري العقدة مرزوق وباعوها ممحوق. العقدة كل ما يملكه يتملكه الإنسان من ضيعة أو عقار يسمى عقدة. مشتري العقدة مرزوق وباعوها ممحوق، نفس الدلالة تقريبا مثل دلالة الروايات السابقة، لكنها أيضا ضعيفة بجهالة وهب الحريري. كما أن صالح ابن حماد، صالح بن أبي حماد لم يمدح مدحا معتدا به. ومن جملة الروايات الواردة في المقام رواية هشام ابن أحمر عن أبي إبراهيم عليه السلام، الوسائل باب 24 من أبواب مقدمات التجارة حديث 7. رواية هشام بن أحمر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله. ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله، فحينئذ لا كراهة فيه. وهي أيضا ضعيفة هذه الرواية، ضعيفة بجهة محمد بن علي بن يوسف وعبد السلام وهشام بن أحمر وعدم وفاقة علي بن محمد بن بندار. طبعا مع المناقشة أيضا في الدلالة، يعني قد يقول قائل ليست واضحة كثيرا في الكلام الإصلاحي. ومنها رواية مسمع، مسمع بن عبد الملك سيد المسامع صافا. رواية مسمع أبو سيار، نعم سيد المسامع. الوسائل باب 24 من أبواب مقدمات التجارة حديث 8. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أرضا يطلب مني ويرغبونني ويرغبوني، يطلب مني ويرغبوني. فقال لي: يا أبا سيار، أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء؟ قلت: جعلت فداك، إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع رقعة منه. فقال: لا بأس. إذا كان بناك هكذا تشتري أوسع وأحسن لا بأس، وإلا لا، يذهب هباء منثورا. هذه الرواية ضعيفة بسهل ابن زياد واحد، وبالأصم، الأصم هو عبد الله بن عبد الرحمن 2، وضعيفة بمحمد بن الحسن بن شمون، قال عنه النجاشي إنه ضعيف جدا. طبعا مسمع له روايات جيدة انصافا عن الإمام، ويعني فيها كثير من المعاني. مثلا روى في باب الحج رواية معتبرة مسمع، نعم مسمع بن الملك أبو سيار، عن أبي الحسن: في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. جمعا يعني المزدلفة، بعد ما يقرأها جمعة، الصحيح بالفتح جمعا. فالحاج إذا إنسان كان واقف مع الناس وأفاض قبل طلوع الشمس، قبل أن يفيض الناس، جاهلا لا شيء عليه. ثم الإمام استدرك قال: وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. السيد الخوي رحمه الله حملنا أيضا على الجهل، يعني مرتين الجهل، لا نحن حملنا على الحمد على العلم. وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر عامدا فعليه دم شاة، يعني صح حجه. لذا نحن ذهبنا أن من يقف في المزدلفة برهة وأفاض قبل طلوع الفجر ولا يجوز له، لكن أفرض أفاض حتى لو كان عمدا أو فعل معصية لكن أتى بالركن، السيد الخوي رحمه الله يقول: لا بطل حجه.
في عرفة لا يجب الرجوع،
أما بالمزدلفة إن أصاب لا يرجع.
نعم نعم يرجع. نعم كلام نحن حب الوضعي.
هل يجب
عليه؟ يجب نعم يجب، لكنه أفر ما رجع ولم لم يبقى إلى طلوع الفجر. مهم يبقى طلوع الفجر. هو نفسه. أيضا له رواية في الحج أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا أبا سيار الإمام الصادق إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة فعليه دمشات، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور. شخص قبل امرأته محرم هو من دون شهوة عليه شهد، إذن حال المحرم ماذا؟ ضيقة جدا. له روايات كثيرة. طيب، ومن جملة الروايات هنا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا نفس الباب شيخنا حديث 9 في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي المال بعد البقر خير، أي المال بعد البقر خير، فقال الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل، نعم الشيء النخل، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها. نعم المال النخل، إذا باع النخل ثمنه كأنه مثل رماد على رأس الجبل في ريح عاصف يذهب هباء منثورا لا يبقى شيء. فيقول أنه سئل عن المال بعد البقر أيما خير، أي المال بعد البقر خير، فقال الراسي يعني الثابتات في الأرض والمطعمات يعني الذي يكون يطمع به الإنسان، وعادة الدار الأرض الضياع وكذا وإلى آخره. فشاهد المراد منها هذه الأم، هذه الإنسان يكره أن يبيعها إلا أن يشتري منها خيرا.
النخل عادة لا يحتاج إلى ما حتى في المحل بالجفاف
هو بالنتيجة أو ما يطع به يعني بالنتيجة ما يرغب فيه الشاهد هنا. على كل حال الشاهد هنا ما يملكه الإنسان والشيء الثابت الراسيات، الشيء الثابت من نخل من آر، كل شيء فإذا باعه الإنسان وكأنما وضع مثله مثل ما لو كان رماد على رأس شاهق وجاءت الريح وأخذته إلا أن يشتري محله يعني البدل، يشتري بدله. رواية موثقة انصافا. الخلاصة شيخنا الجليل أن مقتضى الصناعة العلمية هو كراهة بيع الملك لغير ضرورة إلا أن يشتري خيرا منه، هذا الخلاصة. بقي عندنا في المكاسب آخر باب آداب التجارة باب 237. من جملة الآداب أن يتفقه فيما يتولاه، التفقه فيما يتولاه، هذا من جملة الآداب. يعبر عنه بالمستحب، يستحب للإنسان أن يتفقه فيما يتولاه يعني في الأمور التي يتولاها من بيع وشراء وما أشبه ذلك. أولا بالاتفاق بين الأعلام يستحب له التفقه، لم يخالف أحد على الإطلاق. وثانيا للرواية الواردة في المقام سوف أذكر بعضها إن شاء الله. التفقه ليس المراد من الاجتهاد هنا، لا، تفقه تعلم الفقه ولو تقليدا، ليس المطلوب منه أن يجتهد، هو يتعلم الفقه المسائل التي محل الابتلاء يبتلي بها. أذكرها الرواية، هذا الرواية نذكرها إن شاء الله. طيب، إذن التفقه هو لأجل ذلك، لأجل معرفة كيفية الاكتساب. وقد يجب، نحن نقول يستحب قبل المعاملة، قبل المعاملة، قبل إجراء المعاملات أصلا يستحب أن يتفقه. أما أنه إذا يعلم عنده معاملة وقد يكون ربا وقد يكون البيع باطل وكذا من حيث الوزن والكيل، هنا يجب التفقه، يجب هنا من باب مقدمة الواجب. فالمستحب هو بالأصل قبل أن تقع المعاملة. بقي شيء في المقام، إذا قلنا يجب أن يتفقه حتى يكتسب، فكيفية بالنسبة للطالب العلم أو من يجب عليه العلم، كيف يجتمع مع وجوب التكسب مثلا؟ طبعا نحن إن شاء الله عندنا بحث في الزكاة، يأتي معنا قريبا إن شاء الله، نبين مطلب لطيف ويرتاح الإنسان من هذه المشاكل الموجودة. أن طالب العلم إذا كان قادر على الاكتساب، هل هو غني؟ لا يجوز أن يأخذ من سهم من الزكاة من الفقراء، وأكثر ما يبتلى بها السادة الكرام. بعض العلماء المراجع عندهم فتوى أنه إذا كان قادر على الاكتساب فلا يحق أن يأخذ من سهم السادة، حتى لو كان الشغل، هو يقول أن كل شغل لائق به، ما عنده شغل غير لائق به. نحن سوف نبين، أولا لابد يكون الشغل لائق به، بل سوف نبين حتى لو كان طلب العلم مستحب فضلا عن أن يكون واجب، واشتغل الإنسان في طلب العلم صار شغله التحصيل، عندنا احنا يجوز وإن كان هناك شغلا لائقا به فضلا عن الشغل غير لائق به. هذا طبعا العنوان أذكره مفصل في باب الزكاة إن شاء الله، هناك أدلة وكلام وارد فيه. شاهد الحال، فهنا لا منافاة بين وجوب التكسب وطلب العلم، يجتمعان. ممكن الإنسان أنه يطلب العلم وليس بالضرورة يتكسب يصير يعني مال كثير عنده، ولو شيء ما يستطيع. على العموم هذا بحث آخر ليس محل الكلام هنا. محل الكلام أن الإنسان من أراد أن يتعامل معاملة ما فلا بد أن يتفقه، يستحب أن يتفقه قبل أن يرتطم بالربا وما أشبه ذلك. من جملة الروايات الواردة في استحباب ذلك التفقه، موثقة الأصبغ ابن نباتي، موثقة الأصبغ ابن نباتي الوسائل باب واحد من أبواب آداب التجارة حديث واحد، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا إيمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أعطى الحق وأخذ الحق. يقول: أنا سمعت الأمير على المنبر هكذا يقول: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة دبيب، صوت يعني دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا. الصفا الحجر الأملس، حجر الأملس، إذا كان نملة ماشي على حجر الأملس هل تسمع الصوت؟ لها، لكن جدا خفيف. الربا موجود هكذا جدا خفيف، إشارة إلى أن الربا موجود بشكل خفي جدا، يعني على الإنسان أن يلتفت، يعني قد يقع الإنسان في الربا ولا يلتفت. والله للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا. شوبوا إيمانكم بالصدق، كونوا صادقين. التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. واضح جدا أنه يحث على التفقه قبل التجارة، الفقه ثم المتفق ثم المتجر. هذه الرواية معتبرة. طريق الأصبح هو من أصحابه، شو كيف يكون طريقه؟ هو لا، هو ليس له طريق لأمير المؤمنين، هو يسمع، هو يسمع من أمير شيخنا. لا تقصد الشيخ الصدوق طريقه، تقصد الشيخ طوسي، والله الأصبح بالنباتي الأصبح من أصحابه.
نعم، ولكن الصدوق عندما كان
ينفذ. ها لا أذكر شيخنا، الله مع الصابرين، لا أذكر لك الآن. أقول هذه الرواية، هذه الرواية التي ذكرناها، نعم، وإن كانت ضعيفة في طريق الفقيه، لأن في إسناد الشيخ الصدوق إلى الأصبغ بن نباتي عمرو بن ثابت وهو غير موثق، إلا أنها موثقة في الكافي. فإن عثمان بن عيسى وأبا الجارود موثقان، موجودين في السند موثقان عندنا. فالرواية ماذا؟ موثقة. طيب، ومنها رواية طلحة بن زيد، نفس الباب شيخنا، باب واحد من أبواب مقدمات التجارة، حديث اثنين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمن عليه السلام: من تجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم. من يتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم. دلالته جدا واضحة صار، لكنها ضعيفة بعدم وثاقة طلحة. طبعا بعضهم يوثقه، كما أنها ضعيفة في المقنعة بالإرسال. ومنها مرسلة الكوليني، نفس الباب، حديث ثلاثة، قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع، يعني يعرف، لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع. أيضا واضحة جدا، لكنها ضعيفة بالإرسال، كما أنها ضعيفة في الفقيه بالإرسال. ورواها الشيخ في التهذيب مسنده، ليس مرسل، مسنده، إلا أنها ضعيفة بعدم وثاقة طلحة بن زيد. بقي هذه الرواية. ومنها مرسلة الشيخ المفيد في المقنعة، نفس الباب، حديث أربعة، قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر قال تورط الشبهات. تورط الشبهات. إذن فليتفقه في دينه، جدا واضح، لكنها ضعيفة أيضا بالإرسال. الخلاصة، الروايات جدا كثيرة شيخنا، لا إشكال في استحباب ذلك، بل أصلا هناك تسالم بين الأعلام، لا يوجد خلاف في المسألة على الإطلاق. من أراد أن يتعامل، وبالأخص هناك مثلا يعني بالنسبة لجهة الثمن، جهة المثمن، قد يكون مغبون غير مغبون مثلا، وهكذا غرر إلى آخره، ربا غير ربا، لابد أن يكون تقابض في المجلس، سيكون تقابض. وهذه كلها ينبغي أن يعرفها قبل أن يشرع في المعامل في التجارة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.